بوابة طالب العلم الشرعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن حسن آل الشيخ في رسالته أصول وضوابط في التكفير: وقد بلغنا عنكم نحو من هذا، وخذتم في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالاة والمعاداة والمصالحة والمكاتبات وبذل الأموال والهدايا ونحو ذلك من مقالة أهل الشرك بالله والضلالات والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي ونحوهم ونحو نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. هذه الجمل العظيمة من الشيخ رحمه الله ننبه على ثمة يعني مسائل. المسألة الأولى وهي قول الشيخ رحمه الله تعالى: وخطم في مسائل، وذكر بعض تلك المسائل. وهذا تنبيه من الشيخ رحمه الله أنه لا ينبغي لكل أحد من الناس أن يتكلم في المسائل العويصة من الدين، بل هذا يترك لأهل العلم من الراسخين من أهل العلم، بل خواص، بل بعض المسائل لا ينبغي أن يتكلم بها حتى أحيانا عالم من العلماء، وإنما يتكلم بها إما خواص أهل العلم وهم الراسخون في العلم، أو أنه يجتمع على هذه المسألة أو بعض المسائل مجموعة من كبار العلماء. والسبب في ذلك أولا أن المسائل الكبيرة والعويصة في الدين فهذه لا ينبغي أن يفتي بها إلا الراسخون من أهل العلم، والغالب على الراسخين هي التقدم في السن والعمر، والتقدم في السن والعمر للراسخين من أهل العلم يبعد عنهم الزلل والخطأ. فالغالب على المتحمسين والخائضين في المسائل العويصة من الدين من حدثاء الأثناء أو ممن انتصفت أعمارهم، والغالب عليهم الحماسة والعاطفة وعدم الروية. السبب الثاني أن ينبغي لا يفتي بها إلا الخواص، هذه مسائل مدلهمة، نوازل عظيمة، هذه فيها تكفير أمم وتكفير دول، هذه فيها اتخاذ قرار الحرب، هذه فيها خوض في الدماء، استباحة الأعراض والأموال وغير ذلك. فمن الذي يتحمل اليوم هذا؟ ولن أنسى أخذت درسا من أحد المشايخ وهو كان آنذاك من طلاب العلم وهو عضو في هيئة كبار العلماء عندنا اليوم. سألته في مسألة قبل 30 سنة لن أنساها، قلت له يا شيخ ولم يكن أحد معنا، قلت له بالنسبة يعني ما يتكلم في قضية لبس البغبال لأفراد الجيش والشرطة ومثل هذه الأمور، فأخذت منه درسا والله بقي لي هذا الدرس مثل النبراس. قال لي: أخي إبراهيم، ما ينبغي المسائل العامة التي تهم الأمة لا ينبغي أن يسأل فيها من هب ودب، وإنما ينبغي أن يسأل فيها أهل العلم كبار العلماء المسائل العامة، مثل قضية لبس البنطال، مثل قضية الموسيقى الجيش، مثل مسائل الوراق، هذه تراق العلماء ولا يسأل فيها أي أحد يعني من طلبة العلم وهو أهل في تلك الأيام. وزكوا ويكفي أنه علماء في هيئة كبار العلماء. إذن هذه المسألة الأولى التي أراد الشيخ، قال وخطه، كأن الشيخ يستنكر على هؤلاء الجهلة وقليلي العلم، استنكر عليهم أن يخوضوا في مثل هذه المسائل. طيب،
في مسائل من هذا الباب.
أيوة.
كالكلام في الموالاة والمعادات.
الموالاة. نبدأ معك في الموالاة. أولا تعالى الشيخ رحمه الله اتخذ عليهم كلامهم أمام العامة بمثل هذه الأمور. عرفت الله. فمثل هذه الأمور لا ينبغي أن تطلق عند العامة والجهلة. وقد تكمل على غير محاملها. وإنما هذه مسائل الولاء والبراء والمسائل تتعلق بالحكام والمسائل ترتب عليها يعني بعض الأمور المدلهمة والعظيمة لا ينبغي أن تطرح عند العوام ولينهر العوام عن مثل هذه الأمور. وهذا الأدب هو أدب الصحابة. ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب قيل له إن الناس يقولون أنك إذا مت سوف تولي فلان من الناس، فقال أو قد قالوا ذلك والله لأقومن غدا في الموسم مقاما وقف تلك المسألة. وكان ذلك أيام الحج، لاحظ أيام الحج. فجاء له أظن له حذيفة إن لم تخلني الذاكرة، العهد عن الأثر بعيدا وصحيح البخاري. فقال يا أمير المؤمنين إن الموسم يجمع الرعاء والعامة ومن هب ودب، وقد يحمل كلامك على غير محمله، وأرى أن تسكت أو تصبر حتى تأتي المدينة دار المهاجرين والأنصار وتتكلم به. فانظر إلى هذا الأدب العظيم من الصحابة، كيف أن مثل هذه المسائل لا تطرق عند الناس. العوام إذا 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 خاضوا في مسائل خرجت الأمر خرج من أيدي العقلاء من أيدي الناصحين. إذا وصلت مثل هذه المسائل للعوام والرعاة والجهلة خرج الأمر يخرج من أيدي الناصحين ومن أيدي العقلاء من أيديهم. فدائما مثل هذه الأمور لا ينبغي أن تفشى بين العامة. وهنا أذكر في قصة الخروج، قصة الخروج من الأشعث، هذه الفتنة العظيمة التي سببت هلاك الآلاف عشرات الآلاف من المسلمين وقتل فيها بعض علماء الأمة. هذه القصة الحقيقة فيها عبرة عظيمة تتعلق بالمسألة التي أشرنا إليها، وهي قضية أن الأمور إذا وصلت العامة والجهلة خرجت من أيدي الناس. عبد الرحمن بن الأشعث كان بينه وبين الحجاج حقد شديد، فكان لكن لا يستطيع أن يفعل به الحجاج لأنه كان قائدا فاتكا من قوات بني أمية، وكان يحبوه صلاطين وخلفاء بني أمية، فلذلك ما قدر عليه الحجاج أن يقتله، ما يقدر عليه. وكان إذا رأى قال انظر إلى مرشده والله وددت أن أفصل رأسه عن جسمه. فكان يبلغه تلك الكلام ذلك الكلام ويقول لو بيدي لأزلت عن إمارتي عن الأمر. الشاهد أرسله الحجاج يقاتل الترك، فبعد عدة فتوحات رأى ابن الأشعث أن يستريح قليلا، فكتب له الحجاج يا لك من لك إذا بلغت عني كتابي واصل سيرك وجهادك وإلا أفعلن بك كذا وكذا. فقام عبد الرحمن الأشعث هنا انتبه، هنا بدأت القصة تخرج من أيدي العقلاء والعلماء وخطب الناس. قال والله ما مثل ومثل عبد الرحمن الحجاج إلا تمثل يمكن الفرس إن غلب ولك، يعني يخلي عبدك يروح يجاهد ويقاتل، فإن غلب فالغلب وإن هلك فقد هلك. اخلعوا عدو الله الحجاج، فصاح بالناس وصاح الناس بجيش عرمرم رابط حوالي 80 إلى 100 وقالوا خلعنا عدو الله الحجاج. فتركوا الترك وقتال الترك ورجعوا إلى دولة الخلافة، وأخذت البلدان تسقط الواحدة تلو الأخرى. إحنا نشعب كان قائدا فاتكا خبيرا بالحروب، ويذكرنا بخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، بل يمكن أن يقال أنه خالد بن الوليد التابعين من شدة يعني مراسته بالحرب. فأخذت البلدان تسقط حتى ما بقي بينه وبين العراق إلا مسافة بسيطة. فقال اسمعوا للناس، قال ما الحجاج إلا قائدا من القوارع ملك بن مروان ليخلع عدو الله. وقالوا خلعنا عدو الله عبد الملك بن مروان. فأحس بالخطأ الله بن مروان وكتب كتابا، وهذا الشاعر ركزوا يا طلاب العلم، كتب كتاب عثمان بن أشعث وقال له إن شئت خلعت الحجاج أخلع واختار أي بلد تصبح أميرا عليها ما دمت أنا حيا أو ما دمت أنت حيا، اختار أي بلد. فراق هذا الأمر عثمان بن أشعث، راق له، وخاصة أن بعض العلماء كتبوا له قالوا اتق الله، دماء المسلمين لا تسفكها، لا تتحلل الدماء، أنت الآن تقاتل أهل القبلة. فراق له الأمر مع نصائح العلماء ومع هذا الأمر، فخطب في الناس، وهذا الشاهد يقول الله بالعلم قال كتب عندنا في مولانا كذا وكذا ولا رأى أننا نواب. فقالوا بصوت واحد لا، عدو الله خائف منا، والله ما نواب. ها الشاهد من هذه القصة، خرج من أي الأمر من أيدي العقلاء، من أيدي العلماء، من أيدي ذوي الرأي وذوي المشورة، أصبح الأمر في أيدي العامة والرعاع والنقيحة والمتردية. وهذا يلاحظ يا جماعة في المظاهرات التي تسمى سلمية، عرفت لا؟ ليس في الإسلام ما يسمى مظاهرات يعني سلمية أبدا. الناس إذا نزلت كالوحوش في الغابات، وأنتم تقربون في العالم الإسلامي وعالم الكفر، كيف يحطمون ويكسرون ويسرقون ويقتلون؟ لماذا؟ لأن الأمر خرج من عيني إلى العالم. فهذه المسألة كأن الشيخ رحمه الله من دهائه ينكر على هؤلاء ويقول خبتم في مسائل. وأظن من ما خلق الذاكرة أنه ذكر ذلك عند العام، لكن لا أدري هل هو في أول الرسالة أو في آخر الرسالة. أرحمون تعنيها وابحث عنها أيها الطارئ، لأنه كأننا قرأت الرسالة القديمة للحقيقة العهد الرسالة القديمة حق الشيخ عبد الرحمن، كأني يقول خطبت الذكاء خطبت عند العام، كان استنكر يعني ذلك. هذه المسألة الثانية. المسألة الأولى قلنا يا طلاب العلم، وهي أنه لا ينبغي أن يخوض في المسائل العويصة إلا الراسخون أهل العلم، ولذلك قال الشيخ الإسلام لما تكلم في مسائل الجهاد قال وقلتي فلا ينبغي أن يقدم مثل هذه المسألة إلا الراسخون من أهل العلم. والمسألة الثانية لا يتكلم عند الرعاة وعند السفرة وعند العامة مثل هذه الأمور العظيمة. المسألة الثالثة مسألة الموالاة. الموالاة إن شاء الله بإذن الله تعالى نكتفي الليلة بدرس الموالاة، لأن الحقيقة من أهم الدروس ومن أكبر ما يكفر به خوارج عصرنا اليوم حكام، وما يترتب على تكبير الحكام وتكبير الجنود شطة قضايا قضية الموالاة. ينبغي أن نقعد القواعد في الموالاة. اسمعوا جيدا يا طلاب العلم، وأتمنى أن يكتب يعني أن تقيد هذه وتخرج في يعني في منشور هذه ويحصل فيها خير عظيم. أقعد لك القواعد في الموالاة بإذن الله تعالى يا طالب العلم، والله وبالله إذا ضبطت هذه القواعد بعد ذلك تناقش كل خارجي جلد وتلقمه حجرا في مسألة الموالاة. أولا القاعدة الأولى، ينبغي أن نتفق على أن محبة الكفار وموالاتهم ونصرتهم وتقديم العون لهم كبيرة من كبائر الذنوب، لا ينبغي لمسلم شم رائحة التوحيد أن يفعل ذلك. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن مذهب أهل السنة والجماعة التفصيل والبيان، ومذهب أهل البدع والأهواء الإشمال وعدم التفصيل. فنقول لا بد من التفصيل في مسائل الموالاة. فقل لنا أيها التكفيري، ما هي مسائل الموالاة التي تكفر بها الحكام وما يترتب على تكفير الحكام؟ نحن لسنا بصدد الدفاع عن حكام المسلمين، وقد يوجد منهم من وقع في الردة الصريحة وحكم العلماء بكفرهم، لكن نحن نتكلم أنه لا نعمم في تكفير الحكام، هذا واحد. الأمر الثاني، لا نتسلسل بالتكفير، لأن اليوم آفة خوارج العصر هي التسلسل بالتكفير، ولعلي التسلسل بالتكفير ذكرنا إياها في آخر الكلام، أفرض لها قاعدة مستقلة، لا أريد أن أشوشها يعني الآن. إذن هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، إذا كان المقصود بالموالاة إعانة الكفار رغبة في دينهم ومحبة لهم ورغبة في ظهور دينهم وعلوه على دين الإسلام، فهذا كفر وردة مخرجة من الملة، لا ينبغي أن يكون في المسألة خلاف ولا يتناقح فيها عنزان. نعيد أن مودة الكفار وموالاتهم ومحبتهم وإعانتهم إذا كان قصد بها نصرة دين الكفار ومحبة دينه والرغبة في علوه وعلو أهله على علو دينهم على دين الإسلام وعلو الكفار على أهل القبلة، هذه كفر وردة بلا خلاف، ولا ينبغي أن يتناقح في المسألة عن ذلك، ولا يختلف فيها شخصا. لكن انتبهوا، وهذه قاعدة الثالثة يتفرع لها، قضية المحبة والرضا والرغبة بعلو دين الله هذه أمور قلبية، أعيد هذه أمور قلبية لا يمكن أن نطلع عليها، لا بد من تصريح الشخص فيها. إذن هذه القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة، ومن تفرع من القاعدة التي قبلها، أنه ليس كل إعانة للكفار كفر وخروج من الملة، ليس كل إعانة للكفار خروج وكفر مروق وخروج ومروق وكفر بالملة وخروج من الدين، ولا بد من التفصيل. فإن في الإعانة والمحل والمودة ما يكون لغرض دنيوي وما يكون لغرض ليس دنيوي، وإنما لمحبة علو من الكفار. على سبيل المثال، هل كل محبة كفر؟ إن قلت نعم نقول أخطأت. الشرع أباح لنا أن نتزوج بالكتابية، ولا يمكن أن يستحيل إلا وأن يكون في قلب الرجل نوعا من المودة والرحمة والمحبة والشفقة وموالاة كتابية، توجد فراشة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نخفف عليكم المادة العلمية، قضية الزواج بالكتابية أباحه لنا ديننا. ويذكر الشيخ ابن عثيمين، أظنه لا والله مو الشيخ ابن عثيمين، لا أبي أذكر هذا القصة سمعتها، أظن الشيخ ابن عثيمين، قال رجل نصراني لعالم مسلم: أنتم دينكم فيه تعصب. قال له كيف؟ قال: إما تسمحون لمسلم يتزوج بالكتابية ولا تسمحون للكتاب يتزوج بالمسلمة. وكان هذا السائل المسؤول يقال عالم علماء الأزهر، وعلماء الأزهر على ما عندهم من مخالفات شرعية لكن عندهم ذكاء وفطنة. فقال له الآن مستعد أعقد لك على مسلمة وزوجك إياها. قال صحيح؟ قال نعم، بس قال هناك شر، المسلمة آمنت بنبيك عيسى، آمن بنبيك محمد حتى وزوجك إياها. وهذا من فطنة العالم الأزهر. الشاهد أن ليس كل محبة وموادة ورحمة ومعاملة وموالاة تكون كفرا، فلا بد من التفصيل. فإن هناك من الموالاة والمحبة والمودة ما تكون لغرض دنيوي، وضربنا مثال ذلك قضية محبة الرجل مكة. دعا الله أن يعمي أصار قريش عنه، والأصل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يا طالب العلم أنها مستجابة. واضح الصوت أخي وإخواني؟
نعم شيخنا.
طيب، فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بنية النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب ومثل أخي، وقال زد كان امرأته في روضة كذا وكذا بين مكة والمدينة ومعها كتاب وشرحها، فجاءوا وأسرعوا بالمسير حتى أضربوا تلك المرأة، فقالوا لها أخرجي كتابي الذي معك. قالت ليس معي كتاب. قال علي صدق رسول الله وكذبتي، والله إن لم تخرج الرساء الكتاب الذي معك لنجردنك من ثيابي عارية يعني. فلما رأت المسألة جد قامت وأخرجت بين عقاص رأسها كتابا، فجيء به للنبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا جيدا، انتبهوا يا شباب، هذا حد
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا نعتذر غير
بالصوت. سمعتم الخمس كلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولعيدها؟
أعيدها شيخنا حفظكم الله.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب، يا حاطب ما الذي حملك على أن تصنع هذا؟ خمس كلمات. طيب، فقال حاطب والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لي لا أكون مؤمنا بالله وبرسوله، وفي لفظ آخر قال والله ما فعلت ذلك ردة ولا محبة في الكفر. هذه الثانية. الثالثة قال ولكن كل أصحابك لهم قرابة في قريش تحمي قرابتهم هناك، وأنا لي قرابة في مكة ليس أحد يحميهم لأني لست منهم، يعني هو ليس من قريش حتى يوجد له من يحمي قرابته لعل أولاده وزوجته وأسرته، هو لصيق بقريش، فأردت أن أصطنع يدا عنده. لاحظ، إذا حاطب لم يكاتب المشركين رغبة في علو دينه ولا محبة في دينه، ولم يفعله ردة ولم يفعله كرها في الإسلام، وإنما فعل ذلك لأمر دنيوي من أجل أن تحفظ له قريش هذا الود فتحمي قرابته. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. انتبهوا يا شباب، جملة عمر هذه بوب عليها البخاري بابا حير أهل الحديث بعده، بوب عليها من الفقه العظيم ما يعلمه مثل أولئك الثوريين والخوارج وأصحاب فقه الواقع والسياسة. لماذا؟ أنهم ابتلوا بمثل هذه الكتب النظرية والكتب السياسية والفقه كتب الحركية. بوب البخاري على حديث عمر، قول عمر دعني بوب عليه بابا عظيما له علاقة يا طلاب العلم بالمسائل التكفير والولاء والبراء، سوف نذكره بس لا أريد أن أشوش عليكم من أفكار. طيب الآن خلينا نستنبط فوائد هذا الحديث. الفائدة الأولى من هذا الحديث تحريم إعادة الكفر. أول الفائدة الأولى أن نتفق جميعا أن حاطب قام بنوع من أنواع الموالاة للكفار، ولا يكابر في ذلك إلا خارجيا محترق أو جاهل. نتفق جميعا على أن حاطب قام بنوع من أنواع الموالاة. كيف؟ كون أن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإسلام يأتون على قريش على حين غرة، غير أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وقد استعدت قريشا ولبست لامتها وتجهزت بسلاحها واستعانت بالقبائل المشركة حول مكة والطائف. فرق كبير. فهذا نوع من الإعانة ونوع من الموالاة، نتفق على هذا. المسألة الثانية أن الموالاة ليست نوعا واحدا، الموالاة ثلاثة أنواع، عفوا نوعان، وهناك نوع يعده خوارج العصر من الموالاة ولو ليس من الموالاة في صدور أو ورود، بعدين نذكره هذا بعد ما ننتهي من الحديث لأنه ليس له علاقة بالحديث. النوع الثاني، الدليل أن ما هما النوعان؟ النوعان أن الموالاة منه ما هو ردة وكفر وخروج من الملة، ومنه من الإعانة والموالاة ما هو معصية وذنب. ما الدليل على هذا التقسيم؟ ثلاثة أدلة عظيمة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل من حاطب: لماذا فعلت هذا؟ ما الذي حملك على أن تصنع هذا؟ ولو كانت الموالاة ردة واحدة لما كان ثمة حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفصل ويستفصل من حاطب، بل حكم عليه بالكفر وأمره بالتوبة وتجديد الإسلام. هذه المسألة الأولى، والدليل على ذلك استفصال النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة من هذا الحديث أن حاطب فعل ذلك لفضل دنيوي، فعل ذلك لفضل دنيوي وهو أن يصطنع يدا لقريش، يدا له عند قريش تحمي قرابته. إذن ما أعاد قريش لجلدينه، ولا من أجل أن ينتصروا على المسلمين، ولا من أجل أن يعلوا دين الكفار على دين الإسلام، وإنما لغرض دنيوي. وهذا الذي فهمه شيخ الإسلام وفهمه الشافعي بالأم. طيب قبل بعدين نذكر أقواله. ما الذي يدل على ذلك؟ أولا تصريح حاطب أنه فعل ذلك لغرض دنيوي، قال أردت أن أصطنع يدا، هذه واحد. ثانيا أنه أثبت الإيمان لنفسه، قال والله يا رسول الله ما لي لا أكون مؤمنا بالله ورسوله، ثالثا أنه قال والله ما فعلت ذلك ابتدانا، يعني ما فعلته ردة. قد يقول قائل هذا من كلام حاطم، نقول بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم قال أما صاحبكم فقد صدقكم، يعني يعني قال بالصدق وتركه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان فعل ذلك ردة ومروقا وخروجا من الملة لكان أمام النبي صلى الله عليه وسلم أمران. الأمر الأول أن يأمر حاطب بتجديد توبته والدخول في الإسلام مرة ثانية ونطق بالشهادة، أو يحكم بكفره ونفاقه فيأمر بقتله، وهذا هو الذي طلبه عمر رضي الله تعالى عنه. فلو كانت الموالاة نوعا واحدا كفرا واحدا ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم من حاطب. ومن يبتلع المنهج الخارجي سوف يجعل الموالاة والإعانة نوعا واحدا ولو جئته بألف دليل. طيب هنا نأخذ كلام الشافعي، قال الشافعي رحمه الله أظن في الأم، قال وقد يحصل الرجل موالاتهم ورحمتهم وموالاتهم في غرض دنيوي كما فعل حاطب. فلما كان فعل حاطب، شوف كلام الشافعي العظيم، لما كان فعل حاطب قد يكون ردة وقد يكون معصية وذنبا من الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استفصل منه وسأله. قال ابن تيمية وقد يحصل الموالاة أو رحمة للكفار ونوع من الموالاة لغرض دنيوي كما فعل حاطب رضي الله تعالى عنه. طبعا هنا شبهة، يقولون أن حاطب من أهل بدر، هذه الشبهة أجاب عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، الحمد لله أنه أجاب عليها. قال فإن قال القائل أن الذي منع تكفير حاطب أنه من أهل بدر، فقال أن بدر تكفر الذنوب ولا تكفر الشرك والكفر، لأن الشرك والكفر محبط للعمل وبدر عمل من الأعمال الصالحة. ولو كان من أهل بدر ميزة لما كان هناك ميزة بينه وبين غيره. إذا لا أحد يقول أنه لأجل من أهل بدر، لماذا؟ لأن الكفر محبط للعمل، وعمل وبدر عمل من الأعمال لا ينفع معها. إذا جاء الكفر أو الشرك فلا يحبط، وحاشا وكلا أهل بدر أن يقعوا في الشرك والكفر. لماذا؟ لأن الله تعالى غفر لهم، علم سبق الله تعالى في علمه وكتابه أنهم لن يقعوا في الشرك والردة. هنا انتبهوا، نختم مسائل الحديث حاطب والآن نقف عنده، نختم بفقه العظيم بالإمام البخاري رحمه الله. انتبهوا يا طلاب العلم، وهذه الفائدة أنا أجزم ما رأي أحد تطرق إليها إلا القليل الذي يتكلم في مسائل الموالاة، وأنا والله استفدتها لكن ما أذكر منين المشايخ استفدت منها. البخاري لما جاء يعقد أبواب تحريم تكفير المسلم قال باب من كفر مسلما فهو كما قال، يعني عليه الإذن. وأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كفر مسلما فقد باء به أحدهما، يعني إما مستحق للتكفير أو ترجع عليه أو تحول عليه. بعد بابين من هذا الباب قال باب من كفر مسلما متأولا، وأورد حديث عمر كأنه يقول لك أن عمر لا حديث عمر قال بابا كفر مسلما متعودا. إذا حاقد، إذا عمر متعود وظن أنه منافق، دعني أضرب عنق هذا المنافق، لكنه كان متعود فهو لا يقع في الإثم. وهذا تصريح من الإمام البخاري أن حاقم مسلما. هذا ما تيسر ولا أريد أن أزيد عليكم، ويكفي فقط اليوم باب الموالات، وبقية الأمور إن شاء الله بإذن الله تعالى نتكلم عنها في الدرس القادم. جزا الله خير إخواننا بهذه الإذاعة المباركة على أن شرفونا بمدارسة هذه الرسالة العظيمة، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياهم بهذا المجلس العظيم. بإخواننا فوائد حاقب وقاعدة الموالات هذه، لو يتبرع طالب علم ويكتبها بس دعاتي على أساس وينسخها ويرتبها ترتيبا جيدا ويخرج حديثها وراجعها، لأن حقيقة قلت لكم والله من الذاكرة، ويحصل بها نفع عظيم، خاصة مسائل الموالات. أنتم تعرفون اليوم خوارج العصر حكام كفار طواغيت، لماذا يوالون أعداء الله؟ طيب لماذا كفرتم الجيش والشرطة؟ قال الله تعالى يقول الذين آمنوا قتلوا في سبيل الله والذين كفروا قتلوا في سبيل الطاغوت وهؤلاء يقتلون في سبيل الطاغوت. جزاكم الله تعالى خيرا
الله.
وفي الختام من لا يشكر الناس لا يشكر الله، جزا لكم في إخواننا في المغرب،
جزاك الله خير يا شيخنا، بارك الله فيكم، نفع الله بكم إسلام المسلمين، وجعل الله عز وجل ما تقدمون في ميزان حسناتكم، جزاكم الله خير،
نفع الله لكم الأجر،
اللهم أمين، جزاكم الله خير جزاء شيخنا، أنتم الذين تبذلون جهدا في إعطائكم شيء من وقتكم، جزاكم الله خير جزاء.
أبدا، نحن في خدمة إخوان السلفيين في أي زمان ومكان.
بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خير جزاء، أسأل الله أن يعينكم في سفركم وأن يبارك فيكم، يبارك فيكم أينما حللتم.
آمين إن شاء الله. الله يعيدنا إلى بلادنا، والله طالت المدة، دخلنا في الشهر الرابع الآن، نسأل الله أن يعيدنا لبلادنا إن شاء الله.
آمين شيخنا، إن شاء الله يردكم سالمين غانمين، جزاكم الله خير جزاء شيخنا.
آمين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بوابة طالب العلم الشرعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن حسن آل الشيخ في رسالته أصول وضوابط في التكفير، وقد بلغنا عنكم نحو من هذا وخذتم في مسائل من هذا الباب، كالكلام في الموالات والمعادات والمصالحة والمكاتبات وبذل الأموال والهدايا ونحو ذلك من مقالة أهل الشرك بالله والضلالات والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي ونحوهم ونحو نعم.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. هذه الجمل العظيمة من الشيخ رحمه الله ننبه على ثمة يعني مسائل. المسألة الأولى وهي قول الشيخ رحمه الله تعالى وخطم في مسائل، وذكر بعض تلك المسائل، وهذا تنبيه من الشيخ رحمه الله أنه لا ينبغي لكل أحد من الناس أن يتكلم في المسائل العويصة من الدين، بل هذا يترك لأهل العلم من الراسخين من أهل العلم، بل خواص، بل بعض المسائل لا ينبغي أن يتكلم بها حتى بها إما خواص أهل العلم وهم الراسخون في العلم، أو أنه يجتمع على هذه المسألة أو بعض المسائل مجموعة من كبار العلماء. والسبب في ذلك أولا أن المسائل الكبيرة والعويصة في الدين فهذه لا ينبغي أن يفتي بها إلا الراسخون من أهل العلم، والغالب على الراسخين هي التقدم في السن والعمر، والتقدم في السن والعمر للراسخين من أهل العلم يبعد عنهم الزلل والخطأ. فالغالب على المتحمسين والخائضين في المسائل العويصة من الدين من حدثاء الأسنان أو ممن انتصفت أعماره، والغالب عليهم الحماسة والعاطفة وعدم الروية. السبب الثاني أن ينبغي لا يكتب بها إلا الخواص، هذه مسائل مدلهمة، نوازل عظيمة، هذه فيها تكفير أمم وتكفير دول، هذه فيها اتخاذ قرار الحرب، هذه فيها خوض في الدماء، استباحة الأعراض والأموال وغير ذلك. فمن الذي يتحمل اليوم هذا؟ ولن أنسى أخذت درسا من أحد المشايخ وهو كان آنذاك من طلاب العلم وهو عضو في هيئة كبار العلماء عندنا اليوم، سألته في مسألة قبل 30 سنة لن أنساها، قلت له يا شيخ ولم يكن أحد معنا، قلت له بالنسبة يعني ما يتكلم في قضية لبس البغبال لأفراد الجيش والشرطة ومثل هذه الأمور، فأخذت منه درسا والله بقي لي هذا الدرس مثل النبراس. قال لي أخ إبراهيم ما ينبغي المسائل العامة التي تهم الأمة لا ينبغي أن يسأل فيها من هب ودب، وإنما ينبغي أن يسأل فيها أهل العلم كبار العلماء المسائل العامة مثل قضية لبس البنطال، مثل قضية الموسيقى الجيش، مثل مسائل الوراق، هذه تراق العلماء ولا يسأل فيها أي أحد يعني من طلبة العلم، وهو أهل في تلك الأيام. وذكوا في أنه عضو ما في هيئة كبار العلماء. إذن هذه المسألة الأولى التي أراد الشيخ، قال وخطهم، كأن الشيخ يستنكر على هؤلاء الجهلة وقليلي العلم، استنكر عليهم أن يخوضوا في مثل هذه المسائل. طيب نبدأ جملة، نبدأ كلمة كلمة حتى نعلق على الشيخ. ماذا قال؟ قال وخطهم إيش؟
في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالاة والمعاداة.
الموالاة، نبدأ احنا نحكي الموالاة. أولا كأن الشيخ رحمه الله اتخذ عليهم كلامهم أمام العامة بمثل هذه الأمور، عرفت؟ فمثل هذه الأمور لا ينبغي أن تطلق عند العامة والجهلة، وقد تكمل على غير محاملها، وإنما هذه مسائل الولاء والبراء والمسائل تتعلق بالحكام، المسائل التي ترتب عليها يعني بعض الأمور المدلهمة والعظيمة لا ينبغي أن تطرح عند العوام، ولينهر العوام عن مثل هذه الأمور. وهذا الأدب هو أدب الصحابة. ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب قيل له إن الناس يقولون أنك إذا مت سوف تولي فلان من الناس، فقال أو قد قالوا ذلك؟ والله لأقومن غدا في الموسم مقاما وقفوا تلك المسألة. وكان ذلك أيام الحج، لاحظ أيام الحج، فجاء له أظن له حذيفة إن لم تخني الذاكرة، العهد عن الأثر بعيدا، وصحيح البخاري، فقال يا أمير المؤمنين إن الموسم يجمع الرعاء والعامة ومن هب ودب، وقد يحمل كلامك على غير محمله، وأرى أن تسكت أو تصبر حتى تأتي المدينة دار المهاجرين والأنصار وتتكلم به. فانظر إلى هذا الأدب العظيم من الصحابة، كيف أن مثل هذه المسائل لا تطرق عند الناس. العوام إذا خاضوا في مسائل خرجت الأمر خرج من أيدي العقلاء، من أيدي الناصحين. إذا وصلت مثل هذه المسائل العوام والرعاة والجهلة خرج الأمر يخرج من أيدي الناصحين ومن أيدي العقلاء من أيدي. فدائما مثل هذه الأمور لا ينبغي أن تفشى بين العامة. وهنا أذكر في قصة الخروج، قصة الخروج من الأشعث، هذه الفتنة العظيمة التي سببت هلاك الآلاف، عشرات الآلاف من المسلمين، وقتل فيها بعض علماء الأمة. هذه القصة الحقيقة فيها عبرة عظيمة تتعلق بالمسألة التي أشرنا إليها، وهي قضية أن الأمور إذا وصلت العامة والجهلة خرجت من أيدي الناس. عبد الرحمن بن الأشعث كان بينه وبين الحجاج حقد شديد، فكان لكن لا يستطيع أن يفعل به الحجاج، لأنه كان قائدا فاتكا من قوات بني أمية، وكان يحبوه صلاطين وخلفاء بني أمية، فلذلك ما قدر عليه الحجاج أن يقتله، ما يقدر عليه. وكان إذا رأى قال انظر إلى مشهده، والله ودق أن أفصل رأسه عن جسمه. فكان يبلغه تلك الكلام، ذلك الكلام، ويقول لو بيدي لأزلت عن إمارتي عن الأمر. الشاهد أرسله الحجاج يقاتل الترك، فبعد عدة فتوحات رأى ابن الأشعث أن يستريح قليلا، فكتب له الحجاج يا لك من اللكع، إذا بلغت عني كتابي واصل سيرك وجهادك، وإلا فعلن بك كذا وكذا. فقام عبد الرحمن الأشعث هنا بدأت القصة تخرج من أيدي العقلاء والعلماء، وخطب الناس، قال والله ما مثل ومثل عبد الرحمن الحجاج إلا كمثل يمكن الفرس ينغلب ولك، يعني يخلي عبدك يروح يجاهد ويقاتل، فينغلب في الغنم، وإن هلك فقد هلك. اخلعوا عدو الله الحجاج، فصاح بالناس وصاح الناس بجيش عرقرق رابط حوالي 80 إلى 100، وقالوا خلعنا عدو الله الحجاج. فتركوا الترك وقتال الترك ورجعوا إلى دولة الخلافة، وأخذت البلدان تسقط الواحدة تلو الأخرى بيد عبد الرحمن الأشعث. كان قائدا فاتكا خبيرا بالحروب، ويذكرنا بخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، بل يمكن أن يقال أنه خالد بن الوليد التابعين من شدة يعني مراسته بالحرب. فأخذت البلدان تسقط حتى ما بقي بينه وبين العراق إلا مسافة بسيطة. فقال اسمعوا للناس، قال ما الحجاج إلا قائدا من القوارة ملك بن مروان يخلع عدو الله، وقالوا خلعنا عدو الله عبد الملك بن مروان. فأحس بالخطأ عبد الملك بن مروان وكتب كتابا، وهذا الشاهد ركزوا يا طلاب العلم، كتب كتابا عبد الملك بن أشعث وقال له إن شئت خلعت الحجاج أخلع، واختار أي بلدة تصبح أميرا عليها ما دمت أنا حيا أو ما دمت أنت حيا، اختار أي بلدة. فراق هذا الأمر عبد الرحمن الأشعث، راق له، وخاصة أن بعض العلماء كتبوا له قالوا اتق الله، دماء المسلمين لا تسفكها، لا تتحمل الدماء، أنت الآن تقاتل أهل القبلة. فراق له الأمر مع نصائح العلماء ومع هذا العرض، فخطب في الناس، وهذا الشاهد يا طلاب العلم، قال كتب عبد الملك بن مروان كذا وكذا، ونرى أننا نواب فقالوا بصوت واحد: لا، عدو الله خائف منا، والله ما نوافق. ها، الشاهد من هذه القصة، خرج من أي الأمر من أيدي العقلاء، من أيدي العلماء، من أيدي ذوي الرأي وذوي المشورة، أصبح الأمر في أيدي العامة والرعاع والنطيحة والمترضية. وهذا يلاحظ يا جماعة في المظاهرات التي تسمى سلمية، ليس في الإسلام ما يسمى مظاهرات إسلام يعني سلمية أبدا. الناس إذا نزلت كالوحوش في الغابات، وأنتم ترون في العالم الإسلامي وعالم الكفر كيف يحطمون ويكسرون ويسرقون ويقتلون. لماذا؟ لأن الأمر خرج من عيد العالم. فهذه المسألة كأن الشيخ رحمه الله من دهائه ينكر على هؤلاء ويقول خبتم في مسائل. وأظن من ما خلق الذاكرة أنه ذكر ذلك عند العام، لكن لا أدري هل هو في أول الرسالة أو في آخر الرسالة. أنا أعطيها وابحث عنها أيها الطالب، لأنه كأننا قرأت الرسالة القديمة. للحقيقة أنا أعطي الرسالة القديمة حق الشيخ عبد الرحمن، كأني يقول خطبت الذكاء خطب عند العام، كأنه استنقى يعني ذلك. هذه المسألة الثانية. المسألة الأولى قلنا يا طلاب العلم، وهي أنه لا ينبغي أن يخوضوا في المسائل العويصة إلا الراسخون أهل العلم. ولذلك قال الشيخ الإسلام لما تكلم في مسائل الجهاد، قال وقلتي فلا ينبغي أن يقدم مثل هذه المسألة إلا الراسخون من أهل العلم. والمسألة الثانية أن لا يتكلم عند الرعاة السفلة وعند العامة مثل هذه الأمور العظيمة. طيب، المسألة الثالثة مسألة الموالاة. الموالاة إن شاء الله بإذن الله تعالى نكتفي الليلة بدرس الموالاة، لأن الحقيقة من أهم الدروس ومن أكبر ما يكفر به خوارج عصرنا اليوم حكام، وما يترتب على تكفير الحكام تكفير الجنوش وقضايا قضية الموالاة. ينبغي أن نقعد القواعد في الموالاة. اسمعوا جيدا يا طلاب العلم، وأتمنى أن يكتب يعني أن تقيد هذه وتخرج في يعني في منشور هذه، ويحصل فيها خير عظيم. أقعد لك القواعد في الموالاة بإذن الله تعالى يا طالب العلم. والله وبالله إذا ضبطت هذه القواعد بعد ذلك تناقش كل خارجي جل وتلقمه حجرا في مسألة الموالاة. أولا، القاعدة الأولى، ينبغي أن نتفق على أن محبة الكفار وموالاتهم ونصرتهم وتقديم العون لهم كبيرة من كبائر الذنوب. لا ينبغي لمسلم شم رائحة التوحيد أن يفعل ذلك. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، أن مذهب أهل السنة والجماعة التفصيل والبيان، ومذهب أهل البدع والأهواء الإجمال وعدم التفصيل. فنقول لا بد من التفصيل في مسائل الموالاة. فقل لنا أيها التكفيري، ما هي مسائل الموالاة التي تكفر بها الحكام وما يترتب على تكفير الحكام؟ نحن لسنا بصدد الدفاع عن حكام المسلمين، وقد يوجد منهم من وقع في الردة الصريحة وحكم العلماء بكفرهم، لكن نحن نتكلم أنه لا نعمم في تكفير الحكام. هذا واحد. الأمر الثاني، لا نتسلسل بالتكفير، لأن اليوم آفة خوارج العصر هي التسلسل بالتكفير، ولعلي التسلسل بالتكفير ذكرنا إياها في آخر الكلام، أفرض لها قاعدة مستقلة، لا أريد أن أشوشها يعني الآن. إذا هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، إذا كان المقصود بالموالاة إعانة الكفار رغبة في دينهم ومحبة لهم ورغبة في ظهور دينهم وعلوه على دين الإسلام، فهذا كفر وردة مخرجة من الملة. لا ينبغي أن يكون في المسألة بخلاف ولا يتناقح فيها عن ذلك. نعيد أن مودة الكفار وموالاتهم ومحبتهم وإعانتهم إذا كان قصد بها نصرة دين الكفار ومحبة دينه والرغبة في علوه وعلو أهله على علو دينهم على دين الإسلام وعلو الكفار على أهل القبلة، فهذه كفر وردة بلا خلاف، ولا ينبغي أن يتناقح في المسألة عن ذلك، ولا يختلف فيها شخصان. لكن انتبهوا، وهذه قاعدة الثالثة تفرع عنها، قضية المحبة والرضا والرغبة بعلو دين الله هذه أمور قلبية، أعيد هذه أمور قلبية لا يمكن أن نطلع عليها، لا بد من تصريح الشخص فيها. إذن هذه القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة ومتفرع من القاعدة التي قبلها أنه ليس كل إعانة للكفار كفر وخروج من الملة، ليس كل إعانة للكفار خروج وكفر مروق وخروج ومروق وكفر بالملة وخروج من الدين، ولا بد من التفصيل. فإن في الإعانة والمحل والمودة ما يكون لغرض دنيوي وما يكون لغرض ليس دنيوي، وإنما لمحبة علو الكفار. على سبيل المثال، هل كل محبة كفر؟ إن قلت نعم نقول أخطأت. الشرع أباح لنا أن نتزوج بالكتابية، ولا يمكن أن يستحيل إلا وأن يكون في قلب الرجل نوعا من المودة والرحمة والمحبة والشفقة وموالاة كتابية توجد فراشة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نخفف عليكم المادة العلمية، قضية الزواج بالكتابية أباحه لنا ديننا. ويذكر الشيخ ابن عثيمين، أظنه لا والله مو الشيخ ابن عثيمين، لا أبي أذكر هذا القصة سمعتها، أظن الشيخ ابن عثيمين قال رجل نصراني لعالم من مسلم: أنتم دينكم فيه تعصب. قال له كيف؟ قال كيف تسمحون للمسلم يتزوج بالكتابية ولا تسمحون للكتاب يتزوج بالمسلمة؟ وكان هذا السائل المسؤول يقال عالم علماء الأزهر، وعلماء الأزهر على ما عندهم من مخالفات شرعية لكن عندهم ذكاء وفطنة. فقال له: الآن مستعد أعقد لك على مسلمة وزوجك فيها. قال: صحيح؟ قال: نعم. بس قال هناك شر، المسلمة آمنت بنبيك عيسى، الآمن بنبيك محمد حتى وزوجك إياه. وهذا من فطنة العالم الأزهري. الشاهد أن ليس كل محبة وموادة ورحمة ومعاملة وموالاة تكون كفرا، فلا بد من التفصيل. فإن هناك من الموالاة والمحبة والمودة ما تكون لغرض دنيوي، وضربنا مثال ذلك قضية محبة الرجل مكة. دعا الله أن يعمي أصار قريش عنه، والأصل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يا طالب العلم أنها مستجابة. واضح الصوت أخي وإخواني؟
نعم شيخنا.
طيب، مشيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب ورجل آخر وقال زيد بن كعب لامرأته في روضة كذا وكذا بين مكة والمدينة ومعها كتاب وشرح له فجاءوا وأسرعوا بالمسير حتى أدركوا تلك المرأة وقالوا لها أخرجي كتابي الذي معك قالت ليس معي كتاب قال علي صدق رسول الله وكذبتي والله إن لم تخرج الرسالة الكتاب الذي معك لنجردنك من ثيابي عارية يعني فلما رأت المسألة جد قالت وأخرجت بين عقاص رأسها كتابا فجيء به للنبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا جيدا انتبهوا يا شباب هذا حد
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا ناس يزر الله
يبسط. سمعتم الخمس كلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولعيدها.
أعيدها شيخنا حفظكم الله.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاضر يا حاضر ما الذي حملك على أن تصنع هذا خمس كلمات. طيب. فقال حاضر والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لي لا أكون مؤمنا بالله وبرسوله. وفي لفظ آخر قال والله ما فعلت ذلك ردة ولا محبة في الكفر هذه الثانية الثالثة قال ولكن كل أصحابك لهم قرابة في قريش تحمي قرابتهم هناك وأنا لي قرابة في مكة ليس أحد يحميهم لأني لست منهم يعني هو ليس من قريش حتى يوجد له من يحمي قرابته لعل أولاده وزوجته وأسرته هو لصيق بقريش فأردت أن أصطنع يدا عنده لاحظ إذا حاطب لم يكاتب المشركين رغبة في علو دينه ولا محبة في دينه ولم يفعله ردة ولم يفعله كرها في الإسلام وإنما فعل ذلك لأمر دنيوي من أجل أن تحفظ له قريش هذا الود فتحمي قرابته فقال عمر رضي الله تعالى عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق انتبهوا يا شباب جملة عمر هذه بوب عليها البخاري بابا حير أهل الحديث بعده بوب عليها من الفقه العظيم ما يعلمه مثل أولاد الثوريين والخوارج وأصحاب فكر الواقع والسياسة لماذا؟ أنهم ابتلوا بمثل هذه الكتب النظرية والكتب السياسية والفكر كتب الحركية بوب البخاري على حديث عمر قول عمر دعني بوب عليه بابا عظيما له علاقة يا طلاب العلم ب المسائل التكفير والولاء والبراء سوف نذكره بس لا أريد أن أشوش عليكم من أسفل طيب الآن خلينا نستنبط فوائد هذا الحديث الفائدة الأولى من هذا الحديث تحريم إعادة الكفر أول الفائدة الأولى عفوا أن نتفق يبقى أن نتفق جميعا أن حاطب قام بنوع من أنواع الموالاة للكفار ولا يكابر في ذلك إلا خارجي محترق أو جاهل نتفق جميعا على أن حاطب قام بنوع من أنواع الموالاة كيف؟ كون أن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإسلام يأتون على قريش على حين غرة غير أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وقد استعدت قريشا ولبست لامتها وتجهزت بسلاحها واستعانت بالقبائل المشركة حول مكة والطائف، فرق كبير. فهذا نوع من الإعانة ونوع من الموالاة، نتفق على هذا. المسألة الثانية أن الموالاة ليست نوعا واحدا، الموالاة ثلاثة أنواع، عفوا نوعان، وهناك نوع يعده خوارج العصر من الموالاة، ولو ليس من الموالاة في صدور أو ورود. بعدين نذكره هذا بعد ما ننتهي من الحديث، ليس له علاقة بالحديث. النوع الثاني، الدليل أن ما هما النوعان؟ النوعان أن الموالاة منه ما هو ردة وكفر وخروج من الملة، ومنه من الإعانة والموالاة ما هو معصية وذنب. ما الدليل على هذا التقسيم؟ ثلاثة أدلة عظيمة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل من حاتم، لماذا حملت فعلت هذا؟ ما الذي حملك على أن تصنع هذا؟ ولو كانت الموالاة ردة واحدة لما كان ثمة حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفصل ويستفصل من حال، بل حكم عليه بالكفر وأمره بالتوبة وتجديد الإسلام. هذه المسألة الأولى، والدليل على ذلك استفصال النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة من هذا الحديث أن حاطب فعل ذلك لفضل الدنيوي، فعل ذلك لفضل الدنيوي، وهو أن يصطنع يدا لقريش، يدا له عند قريش تحمي قرابته. إذن ما أعان قريش لجل دينه، ولا من أجل أن ينتصروا على المسلمين، ولا من أجل أن يعلوا دين الكفار على دين الإسلام، وإنما لغرض دنيوي. وهذا الذي فهمه شيخ الإسلام وفهمه الشافعي بالأم. طيب بعدين نذكر أقواله. ما الذي يدل على ذلك؟ أولا تصريح حاطب أنه فعل ذلك لغرض دنيوي، قال أردت أن أصطنع يدا، هذه واحد. ثانيا أنه أثبت الإيمان لنفسه، قال والله يا رسول الله ما لي لا أكون مؤمنا بالله ورسوله. ثالثا أنه قال والله ما فعلت ذلك ابتدادا، يعني ما فعلته ردة. قد يقول قائل هذا من كلام حاطب، نقول إقرار النبي صلى الله عليه وسلم قال أما صاحبكم فقد صدقكم، يعني صدق، يعني قال بالصدق وتركه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان فعل ذلك ردة ومروقا وخروجا من الملة لكان أمام النبي صلى الله عليه وسلم أمران. الأمر الأول أن يأمر حاطب بتجديد توبته والدخول في الإسلام مرة ثانية ونطق بالشهادة، أو يحكم بكفره ونفاقه ويأمر بقتله، وهذا هو الذي طلبه عمر رضي الله تعالى عنه. فلو كانت الموالاة نوعا واحدا كفرا واحدا ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم من حاطب، ومن يبتلع المنهج الخارجي سوف يجعل الموالاة والإعانة نوعا واحدا ولو جئته بألف دليل. طيب هنا نأخذ كلام الشافعي، قال الشافعي رحمه الله فأظن في الأم، قال وقد يحصل الرجل موالاتهم ورحمتهم وموالاتهم العظيم لما كان فعل حاطب قد يكون ردة وقد يكون معصية وذنبا من الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استفصل منه وسأله. قال ابن تيمية: وقد يحصل الموالات أو رحم للكفار ونوع من الموالاة لغرض دنيوي كما فعل حاطب رضي الله تعالى عنه. طبعا هنا شبهة، يقولون أن حاطب من أهل بدر. هذه الشبهة أجاب عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، الحمد لله أنه أجاب عليها. قال: فإن قال القائل أن الذي منع تكفير حاطب أنه من أهل بدر، فقال أن بدر تكفر الذنوب ولا تكفر الشرك والكفر، لأن الشرك والكفر محبط للعمل، وبدر عمل من الأعمال الصالحة. ولو كان من أهل بدر ميزة لما كان هناك ميزة بينه وبين غيره. إذا لا أحد يقول أنه لأجل من أهل بدر، لماذا؟ لأن الكفر محبط للعمل، وعمل وبدر عمل من الأعمال لا ينفع معها. إذا جاء الكفر أو الشرك فلا يحبط، وحاشا وكلا أهل بدر أن يقعوا في الشرك والكفر. لماذا؟ لأن الله تعالى غفر لهم، علم سبق الله تعالى في علمه وكتابه أنهم لن يقعوا في الشرك والردة. هنا انتبهوا، نختم مسائل الحديث حاطب والآن نقف عنده، نختم بفقه عظيم بالإمام البخاري رحمه الله. انتبهوا يا طلاب العلم، وهذه الفائدة أنا أجزم لا رأيت أحد تطرق إليها إلا القليل الذي يتكلم في مسائل الموالاة، وأنا والله استفدتها، لكن لا أذكر إليه المشايخ استفدت منها. البخاري لما جاء يعقد أبواب تحريم تكفير المسلم، قال: باب من كفر مسلما فهو كما قال، يعني عليه الإثم. وأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كفر مسلما فقد باع به أحدهما، يعني إما مستحق للتكفير أو ترجع عليه أو تحول عليه. بعد بابين من هذا الباب قال: باب من كفر مسلما متأولا. وأورد حديث عمر، كأنه يقول لك أن عمر لا يقع في هذا الذنب التكفير لأنه فعل ذلك متأولا. أين الشاهد؟ الشاهد أنه أثبت الإسلام لحاطب بن أبي بلتعة، لأنه في الباب الأول أعيد قال: من باب من كفر مسلما فهو كما قال، يعني كافر اللي هو المكفر. أما حديث عمر قال: باب من كفر مسلما متعودا. إذن حاطب، إذن عمر متعود وظن أنه منافق، دعني أضرب عنق هذا المنافق، لكنه كان متعود فهو لا يقع في الإثم. وهذا تصريح من الإمام البخاري أن حاطب مسلما. هذا ما تيسر ولا أريد أن أزيد عليكم، ويكفي فقط اليوم باب الموالاة، وبقية الأمور إن شاء الله بإذن الله تعالى نتكلم عنها في الدرس القادم. جزا الله خير إخواننا بهذه الإذاعة المباركة على أن شرفونا بمدارسة هذه الرسالة العظيمة، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياهم بهذا المجلس العظيم. بإخواننا فوائد حاطب وقاعدة الموالاة هذه، لو يتبرع طالب علم ويكتبها بس دعاة لي على أساس وينسقها ويرتبها ترتيبا جيدا ويخرج حديثها وراجعها، لأن حقيقة قلت لكم والله من الذاكرة، ويحصل بها نفع عظيم، خاصة مسائل الموالاة. أنتم تعرفون اليوم خوارج العصر حكام كفار طواغيت، لماذا يوالون أعداء الله؟ طيب لماذا كفرتم الجيش والشرطة؟ قال الله تعالى: يقول الذين آمنوا قتلوا في سبيل الله والذين كفروا قتلوا في سبيل الطغوت وهؤلاء يقتلوا في سبيل الطغوت. جزاكم الله تعالى خيرا. وفي الختام، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. جزاكم في إخواننا في المغرب.
جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيكم، نفع الله بكم الإسلام والمسلمين، وجعل الله عز وجل ما تقدمون في ميزان حسناتكم. جزاك الله خير. اللهم امين. جزاكم الله خير جزاء شيخنا، انتم الذين تبذلون جهدا في اعطائكم شيء من وقتكم، جزاكم الله خير جزاء.
ابدا، نحن في خدمه اخواننا السلفيين في اي زمان ومكان.
بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خير جزاء، اسال الله ان يعينكم في سفركم وان يبارك فيكم، ان يبارك فيكم اينما حللتم.
امين ان شاء الله. الله يعيدنا الى بلادنا، والله طالت المده، دخلنا في الشهر الرابع الان، نسال الله ان يعيدنا لبلادنا ان شاء الله.
امين شيخنا، ان شاء الله يردكم سالمين غانمين، جزاكم الله خير جزاء شيخنا.
امين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.